أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر في العقول العرضية. الكلام في العقول، وقلنا هذا الكلام في العقول، أن عالم العقول يأتي قبل عالم المثال. الآن عندما نتكلم عن العقول العرضية إنما نتكلم في مرحلة سابقة عن عالم المثال، لكن بعض يعني العلماء أو الحكماء كأنه خلطوا بين الأمرين، بين عالم المثال وبين عالم العقول. فإذا الكلام الآن في العقول وليس في عالم المثال. لماذا؟ لأن عالم المثال هو العالم اللي يكون غير مجرد تجردا تاما، فيه آثار المادة، فيه جسمانيات، وآثار الجسمانيات من قبيل المقادير. والآن نحن نتكلم في عالم العقل، عالم التجرد تجردا كاملا. لكن هذه الموجودات في عالم العقل، هل هي موجودات مترتبة بحيث أحدها متوقف على الثاني والعلاقة بينها علاقة علة ومعلول، أو حتى تكون عقول طولية، أو هناك عقول عرضية؟ يعني العقول العرضية أن أحد العقول، يعني كل واحد من هذه العقول ليس له علاقة علية مع الآخر. فذهب المشاؤون إلى ماذا؟ إلى أن العقول إنما هي عقول طولية، وحددوها بالعشرة. بينما ذهب الإشراقيين إلى أن العقول إنما هي عقول عرضية، عقول عرضية، وجعلوا هذه العقول العرضية يعني بمثابة أنها غير مباشرة صادرة من الواجب، لا، وإنما صادرة من الصادر الأول، من العقل الأول، لأنهم أساسا أيضا الإشراقيين يؤمنون بهذه المسألة، وهي أن الواحد لا يصدر منه عنه إلا واحد. فمو مباشرة هذه العقول الكثيرة صدرت منين؟ صدرت من الواحد، وإلا يستحيل، وإلا كان خالفوهم بأنه هذا كلامكم راح يستلزم خلاف القاعدة العقلية القائلة بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ما حد ناقشهم بهذا النقاش. إذن هناك عقول طولية، بعد العقول الطولية يأتي هناك عقول طولية عند المشائين. الإشراقين ماذا يقولون؟ يقولون يكفي العقل الأول الصادر من الواجب، بعد ذلك تأتي عقول ماذا؟ عرضية. تأتي العقول العرضية. هذه العقول العرضية عقول هي التي فسروا بها ما ذهب إليه أفلاطون. أفلاطون قال بأن هناك هذه الموجودات اللي إحنا الآن عندنا لها وجود أسبق، اللي هو وجود المثل. قال المثل الأفلاطونية، وهي حقائق كلية موجودة في عالم أسبق من هذا وأعلى وأشرف من هذا العالم، اللي هو عالم المادي. إنما هذه الموجودات في هذا العالم إنما هي نسخ لذاك العالم. قال أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عرضية لا علية ولا معلولية بينها. يقول لا علية ولا معلولية. سؤال، هل إن هذه العقول التي لا علية ولا معلولية بينها كلها من ناحية المرتبة الوجودية متساوية؟ يعني كلها من ناحية كمالها، من ناحية الكمال متساوية؟ لو أكو اختلاف فيما بينها من ناحية الكمال، أكو اختلاف من ناحية الكمال. الآن أنت إذا تنظر إلى عالم الدنيا، عالم الدنيا كل عالم مادي، لو لا هذا عالمنا كل عالم مادي، يعني إلى ارتباط بالمادة. لكن أكو موجودات أشرف من موجودات الإنسان، وجوده أكمل من وجود الفرس. أكو علاقة علية بين الفرس والإنسان؟ الإنسان علة للفرس؟ لا. هكذا بالنسبة لعالم العقول. عالم العقول هو عالم كثرة، لكن هاي الكثرة كثرة عرضية، أحد هذه الموجودات مو علة للآخر. هذا واحدة وذاك واحدة. يعني إذا أريد نتخيل كلامهم عليه ونطبقه على الملائكة، فنقول بأنه عالم العقول مثل الملائكة. هاي الملائكة موجودات كثيرة مخلوقة، هذه الموجودات الكثيرة أحدها مثلا الملك جبرائيل علة للملك عزرائيل؟ لا، كل واحد له وجود مستقل عن الآخر، ما له علاقة بالآخر. كل هذا شو نسميه؟ عالم عقل. قد يكون أحدها أكثر مرتبة من الآخر، فأكو ملائكة درجتهم أعلى من درجة يعني. هذا لا يعني أن هناك علاقة طولية. هكذا ذهب المشاؤون الإشراقيين أو الإشراقيين، قال هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي. هذا شو معناته؟ معناته أنت من تجي تلقى أكو نسخة، هاي العالم عالم المادي إنما هو نسخة من يا عالم من العالم العقلي. العقلي العالم العقلي نسخته هاي المادي. إذا أجيت لقيت أنواع أفراد الإنسان، هاي أفراد الإنسان، هذا أفراد الإنسان الموجودة في عالم العقل، تجد أن وجود هناك وجود عقلي. هذا الوجود العقلي هو مقابل من؟ مقابل هذا الوجود الإنساني. الوجود الإنساني هنا أفراد، لكن في عالم العقل هو وجود عقلي. مثلا أفراد الفرس، هناك في العالم العقلي هم أيضا وجود الفرس، لكن هذا وجود الفرس في عالم العقل وجودا مجردا. هناك وجود مجرد. زين، قال قال يدبر كل منها ما يحاذيه من النوع. زين، سؤال أنا أسأل، هاي أفراد الإنسان الآن بالخارج، يوجد هنا طبيعة وكل طبيعي لو ما يوجد طبيعة؟ يوجد كل طبيعي ولا لا؟ الكل الطبيعي موجود بوجود الأفراد، فإذا يوجد نوع إنساني نسميه كل طبيعي. هذا الكل الطبيعي اللي هو عند الإنسان اللي متمثل بأفراد بالخارج، يوجد مقابلة في عالم أسبق من هذا العالم وجود عقلي. هذا الوجود العقلي يسمى رب النوع. رب النوع شنو؟ يقولون هاي الأفراد اللي الأفراد الإنسانية وخصائص الإنسان وغيره، هناك من يدبر أمورهم. شوف الجسم الإنساني شلون ينمو، ينمو الجسم الإنساني وتظهر عليه هاي العلامات اللي بالجسم. هناك يعني تأثير، بس طبعا هذا الوجود العقلي يصير قلي، هذا مو مقابل الله سبحانه وتعالى، لا، هذا في طول الإرادة الإلهية، في طول الإرادة الإلهية. فإذا هذا العقل إنما يدبر من؟ يدبر أفراد الإنسان بحيث تظهر الخصائص والصفات الكمالية والإبداعات. وإذا أنت جيت إلمن مثلا للطاووس، أفراد الطاووس أو طبيعة الطاووس، هذا أفراد الطاووس، هناك شيء أعلى من عنده اللي هو العقل، هذا يدبر شؤونه. تجي مثلا بعض الحيوانات، مثلا خلنا نجي إلى هذا السمك السلمون، مثلا إذا تجي تقرأ حياته العلمية، حياته يعني طريقة حياته شلون يبدو، شلون ينتقل من مكان إلى مكان، وآخر أمره وين يوصل، شوف الحياة عجيبة. كل الحيوانات يعني فيها شيء عجيب جدا، إنه مثلا تعيش في مكان طفولتها وبعدين تنحدر إلى مكان معين، ثم يعني تنتقل إلى مكان، وهكذا تنتقل إلى آخر شيء. يعني بعض اللي يربوهن في مكان منقطع أصلاً لا إرادياً أيضاً تقوم بهذه الدورة أصلاً من دون تعليم، هي ما شايفة هاي الحالة، سوى أشياء من دون شوف، يعني من دون كأنه موجود في غريزتها. فبالتقارير العلمية يقولون يعني يستغربون إنه شلون صارت هاي، شلون إجت هاي الحيوانات وهي أصلاً ما مر بهاي الأماكن وسافرت نفس هاي الرحلة اللي موجودة، فيستغربون.
إذا أجينا للفلسفة أن هذه الأشياء وهي مدبرة من قبل عقل أعلى من عندها، يعني أكو فتشي يرعاها. إذا نجي مثلاً نظرية التطور، هاي الخلية مرت بملايين السنين إلى أن وصلت إلى درجة من التكامل. طبعاً نؤمن إحنا بالتطور ولا لا؟ ما عليها دليل، ما عليها دليل. بس إذا نريد نقول بأنه مثلاً تطور الكائنات الإحيائية، إذا قبلنا به، إذا قبلنا به، شلون صار هذا التطور؟ هناك أكو مشرف، أكو مشرف، أكو راعي لهذه مراحل الحياة، أكو راعي لها، أكو مدبر لها. واضح هذا؟ كلامنا على وجود المدبر لا خلافة ولا نقاش فيه، ولكن هذا التدبير هل هو منسوب إلى وجود عقل نسميه رب النوع؟ لو منسوب هسه مباشرة أو غير مباشرة، بالنتيجة منسوب من يعني من منسوب إلى وجود العقل، وإنما بالنتيجة منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. هم كلهم يقولون أنه منسوب إلى الله، بس ما نفترض وجود عقل نسميه عقل نسميه رب النوع. هذا خلاف جزئي، وإلا حقيقة كل الأشياء المادية إنما هي مدبرة، مدبرة شؤونها، ويرجع تدبيرها إلمن إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو رب كل شيء، رب العالمين. الله سبحانه وتعالى اللي يدبر كل شيء. الفلاسفة سواء مشايين أو إشراقين أو غيرهم يؤمنون بأنه مرجع كل هذه الأمور إلمن إلى الله، لكن الشيء المباشر منه، المباشر منه، هل هو نفس طبيعة النوع؟ هاي الآثار تخرج من طبيعة النوع، ثم من طبيعة النوع بواسطة العقل الفعال، آخر العقول العشرة، معدي عقول عشرة آخرها العقل الفعال، فالعقل الفعال زائد الطبيعة الإنسانية فتظهر هذه الآثار الإنسانية. أو لا، وجود عقل مستقل ما له علاقة بالعقل، مو عقل فعال، وإنما عقل مستقل للإنسان، وعقل مستقل للفرس، وعقل مستقل لكل نوع من أنواع المادية. هذا هو الخلاف. واضح الخلاف؟ فإذا إحنا عندنا هل للإنسان، لأفراد الإنسان وجود عقل مستقل جاي يدبر أمورها لو لا؟ بينما المشائين شو يقولون؟ يقولون هاي الطبيعة الإنسانية ترجع علما للعقل الفعال، فالعقل الفعال فيض من الله سبحانه وتعالى إلهي. إذا أجل النوع الإنساني ظهرت آثار النوع الإنساني، إذا أجل النوع الفرسي ظهرت آثار الفرسية، إذا أجل النوع باقي الحيوانات تجي كل نوع يظهر آثار مختلفة به، فما يحتاج أن نفترض عقول كثيرة. بينما الإشراقيين إيش قالوا؟ قالوا كل نوع من هذه الأنواع له عقل. وإذا واحد يروح يقرأ الروايات يأخذ بعض الروايات يستشهد بها، مثلا أكو رواية عن الملائكة الذين يحملون العرش مثلا، هاي رواية مرة يعني أحد الأساتذة استدل به. في هذه الرواية يعني يقول بأنه أحدها كهيئة الإنسان وأحدها كهيئة الثور. من هنا يعني يحاول أنه يقول شوف الملائكة هاي هي أرباب الأنواع، بس بعد يعني مو أروح الرواية واحد يطبقها إلا يجرجر، ولكن من نتيجة يعني واحد إذا يريد يعني يحاول يجد فتشي في الرواية. عموما فإذا أن نفترض لكل فرد، لكل نوع من أنواع المادية لها أفراد، هناك وجود عقلي يدبر شؤونها فنسميها عقول عربية. قال أرباب الأنواع أو المثل الأفلاطونية اللي يسموها مثل الأفلاطونية. أفلاطون ماذا قال؟ قال كل ما موجود، إذا تذكرون إحنا في نظرية المعرفة يعني بعض الآراء اللي تتعلق بنظرية المعرفة قلنا هكذا، كيف يمكن أن نجد الكلي؟ قال عندما ننظر لأفراد المادية نستذكر أن هناك وجود عقلي أسبق ورأته النفس عندما كانت في ذاك العالم، هو هذا الوجود العقلي، هو هذا الوجود العقلي اللي هو رب النوع. فإنما المعرفة عبارة عن استذكار أشياء حقيقية رأتها النفس سابقا نسيتها عندما أجت للبدن، فإذا ترى هذه الأفراد تنظر إلى هذه الأفراد تستذكر تلك الحقيقة الموجودة في ذاك العالم العلوي. زين،
فالآن
قال هذه تسمى أرباب الأنواع أو المثل الأفلاطونية. من تسمع المثل الأفلاطونية مو المراد من عندها عالم المثال، لا، عالم المثال عالم مادي به فيه آثار المادية، مو مادي، فيه آثار المادية، يعني من قبيل أشكال وأجسام، بينما هذا عالم عالم مجرد اللي جاي نتحدث عنه. قال لأنه يا هو ليش سموها أفلاطونية؟ أفلاطونية ليش سموها؟ قال لأنه كان يصر على القول بها. مثال ليش سموها مثال؟ مثل لأنها نماذج يعني، ولها نسخ، نسخ كثيرة، نسخ كثيرة، والنموذج الأعلى هو ذاك الوجود العقلي. قال لأنه كان، لأنه يعني أفلاطون كان يصر على القول بها وإنكرها المشاؤون. المشاؤون قالوا ماكو عقول عرضية، ونسبوا التدابير المنسوبة، هاي التدابير اللي موجودة عند البشر نسبوها لمن؟ إليها، المنسوبة إليها نسبوها لمن؟ إلى العقل الفعال اللي هو آخر العقول الطولية، والذين والذي يسمونه يسمونه العقل الفعال. واضح هذا؟ فإذا هاي التدابير اللي موجودة هل هي منتسبة كل نوع من كل أفراد النوع إلى عقل؟ لو كلها مرجعها علما إلى العقل الفعال. هذا هو الخلاف بين الفلاسفة. قال وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقة هذه المثل، وأصح الأقوال. شنو اختلفوا؟ يعني مثلا إذا تجي إلى كتاب الأسفار، الأسفار، أسفار الحكمة المتعالية الجزء الثاني، يذكر صدر المتألهين أقوال في تفسير حقيقة المثل الإفلاطوني. بعض التفاسير يقول هي عبارة عن هذه الصورة الموجودة في الذهن العقلية الموجودة في الذهن، يعني مو عندنا أفراد إنسان وعندنا صورة كلية موجودة بالعقل، ذهننا يعني ذهن البشر، هي هذا المراد بالمثل، هي هذا، هي هاي الوجودات العقلية. ولكن أن أفلاطون وغيره إنما يتكلمون وين؟ يتكلمون عن وجود عقلي متعين، مو في الذهن، متعين، له تعين في الوجود ليس في الذهن. هناك تفسيرات، يعني الداماد أيضا إلى تفسير، وبالأخير صدر المتألهين يطرحهم أيضا تفسير علما للمثل الأفلاطوني. قال وقد اختلفت الأقوال، أقوال المثبتين في حقيقتها، وأصح الأقوال فيها على ما قيل، يعني هو هذا طبعا رأي صدر متأليهم أيضا، هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية فردا مجردا في أول الوجود. هذا وذهب إليه الشيخ، يقال قال صدر متأليهم الشيخ المتعصب، المتعصب ل يعني للإشراقيين، هو الشيخ الإشراق السهروردي، هذا بعد شاب وقتل، ولهذا يسمونه الشيخ المقتول، قتلوه في حلب. بعد شاب أسس مدرسة كاملة اسمها مدرسة الإشراق في قبال مدرسة الشيخ الرئيسي، هي مدرسة المشائين. قال يقول هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية فردا مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنين لذلك النوع، يعتني بأفراد المادية، بأفراده المادية، فيدبرها بواسطة صورته النوعية، فيخرجها من القوة إلى الفعل بتحريكها حركة جوهرية بما يتبعها من الحركات العرضية. شوف العبارة، راح هاي العبارات بيها بعض المعاني راح شوية بسرعة أوضحها. قال هو أول الوجود مجردا، يقول فردا مجردا، شنو فردا، لكن هذا الفرد شنو؟ مجرد. قال فردا مجردا، شنو هي الفرد المجرد؟ هناك كلام على أن هذا الوجود العقلي ما هي طبيعته، يقول هو حالة حال أفراد الإنسان، هذا الوجود العقلي يقول هو حالة حال أفراد الإنسان، ولكنه الفرد الأكمل للطبيعة الإنسانية، فإذا هو فرد من أفراد الإنسان لكنه أكمل أفراد الإنسانية، أكمل أفراد الإنسانية. هو وجوده وجود شنو وجوده وجود مجرد. فلهذا هذا الوجود المجرد هسه راح يجي ان شاء الله قاعده امكان الاشرف. ما دام هو اكمل افراد الانسانيه فمقتضى الوجود ان يوجد قبل الافراد الماديه. فلهذا ايش قال؟ قال بانه فردا مجردا في اول الوجود، هو اول اسبق وجود اسبق، واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنه للانسان، يعتني ما دام فرد اكمل راح شو يسوي؟ شنو دوره؟ شنو دور هذا الانسان اللي هو الانسان الفرد الانسان المجرد الاكمل؟ شنو دوره؟ يقول يحاول ان يرفع الافراد الماديه يخليها تتكامل. قال يعتني بافراده الماديه فيدبرها، وراح يكون هو عله لها بالنتيجه بواسطه تدبيره مباشر، لو بواسطه الصوره الانسانيه، يقول بواسطه الطبيعه الانسانيه، الصوره الانسانيه، طبيعه الانسان، فيخرجها من القوه الى الفعل. لان الانسان هذا الانسان المادي انسان كمالاته كلها حاصله بالفعل لو بالقوه، هذا الانسان المادي كمالاته حاصله بالقوه، فيخرجها من القوه الى الفعل عن طريق ماذا؟ حسب راي صدر المتالهين حركه جوهريه، عن طريق الحركه الجوهريه، فيتبعها بما يتبعها من الحركات العرضيه. طبعا الحركات العرضيه دائما تابعه لمن؟ للحركه الجوهريه. صدر المتالهين اختلاف قليل عن الشيخ السهروردي، يجي ان شاء الله بين كلام، اختلافه جدا قليل عن السهروردي، ما له اليه. قال رايه صحيح ولكن بنقاش، خلينا نبين نقاشاته، فبين نقاش الامور العرضيه بدينا يعني ننتقدها، ولا اصل الفكره قبل بها. قال واحتجوا لاثباتها بوجوه. من اللي يحتج؟ طبعا هذه الادله المذكوره انما ذكرها شيخ الاشراق، ثم بعد ذلك اخذها صدر المتالهين وقبلها صدر المتالهين. منها ان القوه النباتيه من الغاذيه اللي تغذي، والناميه اللي تجعل الانسان ينمو، يعني الغاذيه اللي تغذى وتنمو، تكاثر اللي يصير المولده تكاثر، هذه القوى إنما هي أعراض حالة في جسم النبات. هذا من يقول جسم النبات الأدق يعني الجسم النامي حتى يشمل حتى شنو؟ حتى الإنسان. هاي العبارة مال الجسم النبات دائما السيد العلامة يعبر عن النمو، يعبر عنه بمن؟ بالنبات، يعني القوة النباتية، هو يريد القوة النامية. فإذا كان يقصد بس النبات، هذا جسم النبات، يعني إذا كلامنا على النبات إلها عقول، لا كلامه شوية أوسع يكون، وإنما عن القوة النامية. وهاي القوة النامية موجودة عند الإنسان؟ لا المولدة، الغاذية، النامية، كل هاي الأشياء موجودة عند الإنسان. قال متغيرة بتغيره، هذه الأعراض متغيرة بتغير جوهرها الجسم، يعني متحللة بتحلله، بتحلل الجسم، ليس لها شعور ولا لها إدراك، لكنها تفعل هذه الأفاعيل. فيستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة. يقول هاي أمور عرضية، كيف أوجدت كل هذه الأشياء المبدعة أنت من تباوع للإنسان، من تباوع للجسم؟ الآن خلينا نتكلم عن النبات. الآن يقول هاي القوة الغاذية أو النامية أو غيرها، هاي القوة جاي تظهر على هذا النبات أشياء جميلة أصلاً جسم النبات فاقد إليها، أو هاي الموجودة بالإنسان جاي تظهر إبداع جسمي في جسم الإنسان، هذا الإبداع الجسمي أصلاً كان الجسم فاقد إليه. فإذا كان الجسم اللي هو الجوهر هو منشأ هذه الأفعال، هو منشأ هذه الآثار، كيف يمكن أن يكون منشأ له هو فاقد إليه؟ فإذا لازم أطفت شيء أعلى هو الذي جعل وجود هذه الآثار. قال والتخاطيط الحسنة الجميلة بما على ما فيها من نظام دقيق متقن تتحير فيه العقول والألباب، فليس إلا هناك، يعني لا نفترض الهيولة المادية ولا نفترض الصورة الطبيعية بما هي نفسها هي منشأ لهذه الآثار، ولا نفترض نفسها هي الأمور الأعراض اللي هي القوى العرضية، كل هذه الأشياء ما نقدر نفترضها هي منشأ لهذه الآثار المهمة يعني العجيبة. قال فإذا لا بد أن نفترض وجود جوهر عقلي هو الذي يدبر أمرها ويهديها إلى غايتها فتستكمل بها، تستكمل هذه الأجسام بها بمن بذلك يعني بذلك الجوهر المجرد العقلي. إذن جاي ينتقل لإثباته للجوهر العقلي من خلال هاي الآثار الخارجية، هذا انتقال واستدلال منين؟ من المعلول للعلة، صحيح؟ هذا استدلال من المعلول من هذه الآثار اللي جاي أشوفها أقول عجيبة هاي الآثار، منين نشأت هذه الآثار؟ ما معقول نشأت منين؟ من الطبيعة الإنسانية فاقدة لها، ما معقول نشأت من هذا الجسم يعني هو فاقد لها، إذن منين نشأت؟ لازم نفترضها ناشئة من مصدر أعلى، شنو هذا المصدر الأعلى؟ عقل. هناك طبعا في كتاب النهاية السيد العلامة أول شيء ما يقبله هو يقول من ما يصير بالفلسفة نستدل بطريق الإني، الاستدلال من المعلول إلى العلة، ما يصير أن نستدل بالفلسفة من المعلول للعلة. إذن توجيه شنو هناك؟ هذا يعني بعد كون واحد في بداية النهاية نهاية الحكمة كون يطرح المنهج الفلسفي، المنهج اللي المفروض نتخذه بالفلسفة، على أي أساس نثبت الحقائق؟ بس الآن إحنا جايين نثبت وجود عقل، وجود عقل نتيجة هذا المنهج، إنه جينا لقينا هذه الآثار، منين شنو مصدرها؟ شنو مصدرها؟ افترضنا وجود عقل. قال وفيه السيد العلامة يقول دليلهم مكامل مكافي. السيد العلامة في الأسفار يذكر حاشية في نقد صدر المتألهين، صدر المتألهين ينقل دليلين يذكرن في حاشية كم سطر، يقول هذا دليله أعم من المدعى، هذا لا يجعل هناك عقول طولية هواي عرضية عفوا عرضية، يكفي أن يكون هناك عقل فعال واحد. قال وفيه أن من الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى رب النوع، هذا اللي نسبوه إلى رب النوع، أن ينسب المن إلى غيره وهو العقل الفعال، فإن أفعال كل نوع أولا هي مستندة إلى صورته النوعية اللي هي طبيعة الإنسانية، وفوق هذه الطبيعة العقل الأخير، يا هو العقل الأخير العقل الفعال الذي يثبته المشاؤون ويسمونه العقل الفعال. رأي المشائين يكفي لتفسير ما ذكرتم، هذا الدليل ينطبق حتى على رأي المشائين، إذن هذا مو دليل على رأيكم فقط. زين أسألكم سؤال، هو العقل الفعال أنتم تقولون بأنه العقل الفعال هو مصدر هذه الآثار، العقل الفعال واحد، فإذا هو مصدر لآثار الإنسان شلون يصير مصدر لآثار الفرس؟ شلون يصير مصدر لآثار شنو بعد الفرس؟ البقر مثلا، وآثار الطيور على أصنافها، كل طيارة لها صنف لها عقل، شلون يصير هو عقل واحد وصدر عنه يصدر عنه هذه الآثار الكثيرة؟ ممكن أن تصدر عنه هذه الآثار الكثيرة لو لا؟ شلون وجهه؟ أن هذا مثل الشعاع الجاي، هو شعاع واحد لكن مرة يوقع علي من على مراية لونها أحمر فراح يصير المنعكس عنه شنو؟ أحمر، أو على مراية لونها أصفر فاللي ينعكس عنه لونه شنو؟ أصفر، أخضر، بعد شنو؟ ألوان أخرى. فنقول بأن العقل الفعال إنما يجي بطبيعة الإنسان بمساعدة طبيعة الإنسان، فشي يصير يعني بعبارة أخرى أكو استعدادات مادية تدخل المادة الهيولة والمادة والانتقال من القوة إلى الفعل، هاي بنقولها راح تتكثر آثار العقل الفعال، ولا مانع من ذلك، عقل واحد وشعاع واحد لكنه اختلف بسبب اختلاف القابل.
يعني هنا احنا دائما يقول ان الصوره هي شريكه العله الماديه الفاعليه، شريكه العقل الفعال، فمن خلال هذه الصوره تظهر هذه الاثار المختلفه، اثار الانسان تختلف عن اثار الفرس والبقر وغيرها.
قال ومنها، هذا دليل شبيه ذاك الدليل، هناك كان يتحدث عن انه هاي الامور العرضيه اللي هي القوه الناميه وغيرها كيف يمكن صدرت منها هذه الاثار المختلفه. هنا يقول لا، الانواع الواقعه في عالمنا مثل نوع الانسان الفرس غيره على هذا النظام الجاري في كل منها دائما من غير تبدل وتغير. يقول اثارها ما تتبدل ولا ما تتغير، اثارها مو بالاتفاق، فلها نظام. يقول اثارها مو صدفه، شوف الاثار الصادره من الانسان قبل 1000 سنة هي نفسها الصادره من الانسان اليوم، يعني علم وحركه قوه وتفكير، كل هاي الاشياء اللي هي ملازمه للانسان، الاثار الناشئه من الانسان باقيه على وضعها. اذن هذا البشر جاي وفق نظام معين. ليش؟ لانه لو كانت اتفاقيه وبالصدفه انت تشوف بعض الاحيان اكو اشياء تحصل بالصدفه، انت تفتح الباب ويفتح الباب مطره السماء، هاي صدفه لو مو صدفه؟ صدفه لو مو صدفه؟ هي صدفه، تفتح الباب مطره السماء. هل من المعقول ان هذه الصدفه تتكرر الاف المرات؟
لا
يمكن، لان الصدفه يستحيل تكررها وفق المنطق الارسطي. سيد الشهيد الصدر ما يقبل هذا الكلام، يقول طبعا سيد الشهيد يقول يستحيل عن طريق، يعني اثبتنا عن طريق تجربه، بالتجارب اثبتنا، لكن بالنتيجه عقلا كقانون عقلي اولي بديهي ما يقبل. ف اذا بالنتيجه هذا الاثار، اثار الانسان الموجوده اثار دائميه، فاذا تعبر عن نظام وهذا النظام ثابت، قال على النظام الجاري في كل منها دائما من غير تبدل وتغير، ليس الصدفة، يقول ليست واقعة بالصدف والاتفاق. هنا أنا بالصدفة والاتفاق ما يريد بيها الصدفة الدائمية، الصدفة المطلقة، وإنما يريد بيها يعني الصدفة المطلقة وجود الشيء بلا علم، لا، وإنما يقصد ليست بالواقعة بالاتفاق، يعني أنها وإن كان لها وجود لها علتها، لكن علتها يعني وجودها أصبح ومع وجود، يعني مثلا الآن أنت من تفتح الباب منو علة فتح الباب؟ أنت. ومن تمطر السماء منو علة مطر السماء؟ الغيم. فكل واحد إلى علته، لكن أن يتفق بالصدفة مع فتح الباب مطر السماء، هاي صدفة لو مو صدفة؟ هاي صدفة، وجاي تتحقق هاي الصدفة لو لا؟ مع انه احنا نؤمن ان وجود الشيء صدفه مستحيل. اذا هذه مو مستحيله، هاي يسمونها صدفه نسبيه، يسمونها صدفه نسبيه، يعني صدفه انا وين ما انا رفعت ايدي صار برق، هاي صدفه لو ما صدفه؟ ما له علاقه، يعني ماكو ارتباط بين ايدي وبين من وبين البرق. عموما قال هذه لو كانت هذه الاشياء، لو كانت هذه الاثار تصدر مرة مرتين ثلاثة أربعة قبول ما يخالف، ولكنها دائمة. قال فبإذن بما أنها دائمة إذن لازم ناشئ عن علاقة علة ومعلول. قال ولنظامها الدائم المستمر علل حقيقية، وليست من هاي العلة الحقيقية؟ قال وليست إلا جواهر، يعني عقلية مجردة، توجد هذه الجواهر أو هذه الأنواع، توجد هذه الأنواع والمرة اللي هي النوع الإنساني، وتعتني بتدبير أمرها دون ما يتخرصون به من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحوها. يعني هذا الرأي اللي هو رأي الشيخ الإشراق، يقول خاف تقولون بأنه هاي الآثار اللي موجودة عند الإنسان مثل التفكير والإبداع والعلم وغيرها من الآثار الكمالية أو حتى عند الفرس، إنما صارت بسبب ماذا؟ بسبب أمزجة، نقول هذا المزاج، مزاج الحار مع البارد، يعني حسب الطب القديم، الطب القديم يقول هذا مزاجه تركيبة، ولهذا شوفه ذكي وهذا أمزجته مختلفة. شوف هذا آثار تختلف عن هذا الآثار. فجعلوا الآثار اللي جاية تصدر من الإنسان إنما ناشئ بسبب اختلاف الأمزجة. وهذا اختلاف الأمزجة شلون يصير؟ تصادف، ما إلى قانون ثابت. فيقول بأنه ما يتخرصون به من نسبة الأفاعيل هاي الآثار إلى الأمزجة ونحوها من غير دليل، فهذا غير صحيح. بل إن هذه الآثار العجيبة تصدر من الإنسان إنما مرجعها علما إلى عقل ثابت. بل لكل نوع مثال كلي. مثال كلي يدبر أمره، وليس معنى كليته جواز صدق على كثيرين. هذا يعني يبقى ما دام خلص الوقت يبقى هذا إن شاء الله نعيده بالدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.